رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا يبلغ منتهاه. وبعد، في ظل هذه الأحداث التي تمر بها الأمة الإسلامية وما تعرضت لها الأمة من نكبات وانتكاسات على مر السنين الماضية، رأينا كيف كان هناك حكمة من الفاسدين يفسدون في الأرض، ولكن سنة الله جل وعلا باقية وماضية في الكون في إهلاك الظالمين والفاسدين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فكم من أمم باتت وممالك تهدمت وتيجان أسقطت وعروش سلت، ما ذلك إلا بسبب بغيها وظلمها. ولكن الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا ما يقيض للأمة من علمائها من يدافع عنها وينشر قواعد العدل في الأرض. معنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام فضيلة الشيخ المحدث الشيخ مصطفى العدوي ليحدثنا عن التذكرة ببعض آيات من سورة الزخرف، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد وانت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم فيه منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. أيها الإخوة بارك الله فيكم، لزاما أن تشكر الله ولزاما ان تحمد الله حتى يصرف عنكم العذاب وحتى تزداد عليكم النعم. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. فالشكر صارف للعذاب باذن الله، والايمان صارف للعذاب باذن الله. فاحمدوا الله دوما على السراء وعلى البراء، كما قال رسولكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأكثروا من حمد الله وأكثروا من شكر الله. قال ربكم سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز ويذل ويكرم ويهين ويغفر ويرحم، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، يفعل ما يريد ويقضي بما يشاء. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوا عليه وسلموا تسليما. فكما أمركم ربكم بالصلاة والجهاد والصدقة والحج، أمركم بالصلاة على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فامتثالا لأمر الله أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وتقوى له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. اللهم آمين. إخواني بارك الله فيكم، وبين يدي التذكرة بآيات من سورة الزخرف أذكر نفسي وإياكم بأصل أصيل، وهو أننا إخوة مهما كان بيننا ما دامت ظلنا من قدرة الإسلام فنحن إخوة شئنا أم أبينا، مهما اختلفت احتياجاتنا لنصرة ديننا، فقد أرى نصرة الدين من بابنا، وقد تراها أنت من باب آخر، لكن تظلنا جميعا مظلة الإسلام. ولقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، هكذا قال تعالى: فشئت أم أبيت، ما دمت مسلما فلم تأخذ للمسلمين، هكذا قال ربكم: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يقهر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يبقى رسمتكم في أشهر الحرم. ولم يكن قال في يوم منا ويوم له سيئا أصحابه: أي يوم هذا؟ سكتوا ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس بيوم النحر؟ أي ضربة هذه؟ سكتوا حتى ظنوا أنه سيسميها بغير اسمها، قال: أليس بالبلدة؟ أي البلدة الحرام؟ أي شهر هذا؟ أليس بالشهر الحرام؟ ثم قال معقبا ذلك: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه، ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. فرفع إصبعه إلى السماء ونكت بها إلى الأرض عليه الصلاة والسلام، فلزاما أن تذكر هذا الأصل ولا تنساه، حتى إن قتل أخوك على يد رجل مسلم، فالقتل لا يخرج القاتل من قوة إيمانه. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. ولقد قال الله تعالى مثنيا على الذين يصلون ما أمر ربي أن يوصل، قال: والذين يصلون ما أمر ربي أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، قال: همتنا في الذين يصلون ما أمر ربي أن يوصل، ليست الأرحام فحسب، بل القوة الإيمانية يجب أن توصل. ومن سعى في التفريط فسعيه في تباهي، وتلفه السيف عبد الله بن أبي بن سلول القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها أذل. فكان لزاما أن نتواصل، ولزاما أن نتآخر، وعلى قدر إيمانك، على قدر حبك لإخوانك المسلمين، على قدر شفقتك على إخوانك المسلمين، وعلى قدر البعد عن الإيمان تبتعد عن إخوانك المسلمين. إن الإيمان من شأنهم أن يستمعوا ولا يختلفوا، من شأنهم أن يتحدوا ولا يختلفوا. قال تعالى في شأن أقوامه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحمه الله
يجتمعون ويختلفون، لا يختلفون ولا يختلفون. من رحمهم الله شأنهم كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شأنهم كما قال ربهم سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكان لزاما ان تجتمع كلمتك في ظل هذه الآونة التي تمر بأمتنا، وفي ظل ما يكاد لنا من أعداء الله، لزاما أن تستمع كلمتك. فلا يكن ثم شخص يبني وآخر يهدم، بل إن وجدت في البناء خللا فقبل وسدد واستر العورات وأمن الروعات. جدير بنا أن ننهض جميعا متعاونين سامعين لله مطيعين، نبني ولا نهدم، نحافظ على ديننا وعلى بلادنا وعلى قوتنا. فلزاما بارك الله فيكم أن ننظر إلى المسائل التي يسعى المسلمين الاجتهاد فيها، فنحتويها كما احتواها سلفنا الصالح، والمسائل المجمع عليها نجمع عليها ولا نختلف، حتى تسلم لنا أمورنا. فثم أمور محل للاجتهادات، ولقد استهدى نبيان كريمان داود وسليمان عليهما السلام وهما يحكمان في الحرب، قال تعالى: فتهمناها سليمان. ومع ذلك اتبع ذلك بالثني على داود: وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. لقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في توصيف الأمور. لما خرج النبي على أصحابه وقد ذكر لهم وقد تناقشوا فيما بينهم أي الأعمال أقرب وأحب إلى الله، فكل يبدي رأيا. من يقول: أنا أعمر المساجد. منهم من يقول: أنا أعتكف وأصلي. منهم من يقول: أنا أبذل وأنفق. كل قال رأيا. فنزلت على رسولنا الأمين: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الآيات الشاهدة أن الشخص قد يختلف مع إخوانه في اجتهادات، والكل يبتغي أن يرضى عنه الله، والكل يبتغي أن يجدد نفسه لنصرة دين الله. أحيانا تختلف الوجهات، فلنكن متعاونين نبني ولا نهدم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وحتى تدفع الاختلافات قدر الاستطاعة، علينا لزاما أن نلتف ونجتمع على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا فلاح لنا ولا نجاة ولا توفيق لنا ولا رشاد إلا إذا اجتمعنا حول كتاب الله وحول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننهل منهما فترتفع لنا الدرجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ننهل منهما فنهتدي ونستبصر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم. فلا تنشغلوا كثيرا في عظم الاحداث التي تمر بنا بالقيل والقال وبالاعلام والصحف، قدر انشغالكم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. إن أقواما ندم الله عليه فقال: فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فجدير بنا الا ننشغل عن كتاب ربنا ولا عن سنه نبينا، بل دائما نقيم الاشياء ونقيم الاشخاص والحوادث بناء على كتاب الله وبناء على سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. لا نحيد ولا نزيد ولا نوكس ولا نشر، دائما وابدا ننظر الى كتاب ربنا وبه نحكم على الحوادث وعلى الاشخاص وعلى الاحداث، فالموافق منها لكتاب الله هو الموفق، والشارد منها عن كتاب الله هو الذي اخطا. فنسال الله ان يجعلنا واياكم من الاخفاق. هذا وكما لا ينفع عليكم فان كتاب الله كتاب مبارك، ومن بركته انك تتاب عند تعلمه وتتاب عند استماعه وتتاب عند تعليمه وتطمئن به القلوب وتقوى به الابدان وتستبصر به الاعين وتفتح به القلوب الخلد. هكذا كتاب ربكم مبارك اثناء تعلمه وتقديمه، مبارك اثناء تدارسه ومباركته، مبارك عليك في قبرك وعند لقاء ربك حين ايات من سوره الزخرف نستطيع بها في خضم هذه الاحداث التي تمر بنا، ايات يصحح الله لنا بها العقائد وبها نرشد الى تهذيب الاخلاق وبها نرشد الى المعاملات الحسنه بين الناس. فكتاب الله مبارك، قال تعالى مذكرا: واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. العامل فيها كما قال العلماء: واذكر اذ قال ابراهيم لابيه وقومه اذكر هذا ولا تنساه، انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني، لكن الله الذي فطرني لن اتبرا منه ولا من عبادته. هذا المعنى معنى التبرؤ من الشرك والتبرؤ من الكفر والتبرؤ من المذاهب الهدامه الباطله. امرنا به. قال تعالى في ايه من سوره الممتحنه: قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك، لا تتاسوا بابراهيم فيها، فقد كانت عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فديننا في أرض أصيل لا ينبغي أن نقبل عنه أبدا، وهو التبرؤ من الآلهة الباطلة ومن المذاهب الباطلة. لقد تضمنت كلمة التوحيد كما أتلى عليك لا إله إلا الله، تضمنت نفي الآلهة كلها وإثبات الإلهية لله وحده لا إله إلا الله. وهذا أيضا الذي تضمنته الآية الكريمة، قال: قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك هذه السورة المباركة، وهذا من المناسبات الطيبة التي ينبغي أن نتفضل لها. ها هاتان السورتان اللتان نقرأ بهما في بداية النهار في بداية اليوم وفي نهايته وعند نومنا وفي وترنا وفي حجنا، سورة الكافرون وسورة الإخلاص. سورة الكافرون التي نقرأ بها في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وتعقبها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يكفي فقط أن نعبد الله بل نتبرأ من المعبودين من دون الله. نقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر وفي ختام اليوم في سنة المغرب بعد صلاة المغرب وفي ختام مسيرة الليل عند وترنا نقرأ بهما في صلاة الوتر. وهذا المعنى دال على أهمية التبرع من المعبودات من دون الله، فجدير بنا أن نتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ومن كل مذهب أكثر يخالف مبدأ الإسلام. جدير بنا أن نتبرأ من هذه الشعارات الوافدة إلينا من دول الكفر التي لا يراد بها أبدا امتثال أمر الله ولا امتثال سنة رسول الله. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه. من الذي جعل هذه الكلمة باقية في عقبه؟ العلماء لهم قولان، أحدهما أنه إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام وصى أبناءه وأبناؤه أوصى بعضهم بعضا بهذه الكلمة، كما قال يعقوب عليه السلام لأبنائه وقد جمعهم من حوله عند مناد يسألهم سؤالا: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويصيب عند مرض موته وفي مرض موته قائلا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن العلماء من قال إن قوله جل ذكره وجعلها كلمة باقية في عقبه إبراهيم أوصى بها أبيه. وقال آخرون من أهل العلم: بل الله سبحانه أكرم إبراهيم عليه السلام بأن جعل النبوات وكلمة التوحيد، جعل الأنبياء كلهم بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، باستثناء عيسى الذي أمه من قبل إبراهيم ومن نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون. فرفضوه. ومن ثم قامت الحرب بين أهل الإيمان وأهل الكفر والشرك. ثم ذكر تعالى بأمر عياذا بالله منه وهو الحدث ذلكم الداء الذي يدمر الأمم ويدمر الأفراد ويدمر الجماعات ويؤول بأهله أحيانا إلى الكفر، كما آل باليهود الذين كفروا بنبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حسدا لهم. وكذلك آل إخوة يوسف عليه السلام إلى إبراهيم في غيابة الجب، وآل ابن آدم الأول إلى قتل أخيه، ولا زال يؤول بأقوال إلى افتعال مشاكل وإلى افتعال اختلافات ليس لها كبير سبب إلا الحسد، عياذا بالله من الحسد. فجدير بكل منا أن يضبط نفسه في هذا الباب، وأن يعالج نفسه من هذا الباب الذي دب إلى أمم فدمرها، دب إلى أفراد في تجارتهم فدمرها، دب إلى أقوام في أعمالهم فدمرها. هذا الباب يذكرنا الله به في هذه الصورة إجمالا. وقالوا إلى الكفر لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، حدث الرسول محمدا على ما من الله به عليه وانا قائلين أما وجد غير هذا اليتيم، يتيم يا أبي طالب، غير هذا الفقير ينزل عليه القرآن؟ أما نزل هذا القرآن على رجل من مكة أو الطائف، من الطائف كعروة بن مسعود الثقفي، أو من مكة كالوليد بن المغيرة؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فيقول تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله هو الذي يقسم رحمة، هو الذي يمن على من يشاء بما يشاء ابتلاء واختبارا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ شاء الله لك أن تكون غنيا وأخوك يكون فقيرا، شاء الله لك أن تكون طويلا وأخوك يكون قصيرا، شاء الله أن تكون ذكيا وأخوك يفقد الذكاء بل يجن، هكذا شاء الله أن تكون هذه الفتاة جميلة وقواة والأخرى جميلة، والكل ابتلاء للآخر. هذا هل يزدري نعمة الله؟ هل يسعد نعمة الله؟ وهذا هل يشكر؟ قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالأرزاق مقسومة والمناصب مقسومة، فلتطمئن القلوب ولا تغلق ولا تجدع إذا علمت أن الأمور قدرها الله، اطمئنت إذا علمت أن هذه المجالس التي نجدها مجالس قدرها الله، وأن الأحداث التي تمر بنا مقدرة، اطمئنت إلى خالقها وإلى بابها، وسألته أن يرحمها وأن يحفظها. هكذا ينبغي أن نكون. وأني بارك الله فيكم. يقول تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وأيضا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعض السخرية، ليسخر بعضهم بعضا في العمل، ولولا ذلك ما استقامت الأمور، فأنت صاحب مال تأتي بخادم وتأتي بعمال يعملون عندك، ولو كنتم جميعا أصحاب أموال ما علم أحد عند الآخر، ولكن فاوض الله عز وجل في الأرزاق وفي الأخلاق، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ثم يبين الله عز وجل أن هذه الدنيا لا تساوي عنده شيئا، فيقول تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يكون الناس كلهم كفارا ملة واحدة على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن يكفر الناس لمتعنا الكفار بكل أنواع المتاع، لجعلنا سقف البيت من فضة، والسلالم والدرج من فضة وذهب، والأبواب من ذهب، والسراير من ذهب، لكن حفاظا على المؤمنين الضعفاء حتى لا تغفو نفوسهم وتشتاق إلى هذا المتاع الزائل. لولا هذا لمتعنا الكفار بكل هذا المتاع، ولكن حتى لا يكفر المسلمون وحتى لا يرغبوا في الدنيا ابتلينا الكفار بما ابتلينا به المؤمنين، وأنعمنا على المؤمنين بما ننعم به أحيانا على الكفار، فترى مؤمنا يمرض وترى كافرا يمرض، ترى مؤمنا غنيا ترى كافرا غنيا، ترى كافرا فقيرا. تلك إرادة الله وهذا تدبير الله، وإلا فلولا أن يبتدئ الناس بأبصارهم إلى الدنيا فيكفروا لمتعنا الكفار بكل صور المتاع. إذا لا نغتر بثراء الأثرياء ولا بثراء أصحاب الأموال إذا لم يصحب ذلك خطا من الله عز وجل. أما إذا كان أمرا مصحوبا بالتقوى فنعم الإمام الصالح للعبد الصالح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعتمه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ثم نذكر بأمر من الأهمية بمكان: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش يتعامى ويتغافل عن ذكر الرحمن، والذكر هنا فيه أقوال: أولها أن ذكر الله هو القرآن، والثاني أن ذكر الله عز وجل ذكره بتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن يتعامى ويتغافل عن الكتاب العزيز، ويتعامى ويتغافل عن التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغير ذلك. ما شأنه في الحال وعلى الثوب؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي فهو له ملازم، وإنهم ليصدونه عن السبيل ويحسبون أنه مهتدون. فبمجرد غفلتك عن الذكر وقيودك عن القرآن تتسلط عليك الشياطين. قال تعالى: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانزلق منه. فماذا كان لما انزلق من الآيات؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إن الله قال: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم إزعاجا وتدفعوا من المعاصي دفعا، فلا تعجل عليهم انما لعد لهم عدا. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. ايها الاخوه، لا تغفلوا ابدا عن ذكر الله، ولا تغفلوا ابدا عن كتاب الله. اذا غفلتم تسلطت عليكم الشياطين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه، اي على رؤوس الطرق، طرق الخير الموصله الى الله، قعد له بطريق الإسلام. قال تسلم تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم وقعد له بطريق الهجرة قليلا. تهاجر تدع أرضك وسماءك تدع بيتك؟ فعصاه فهاجر وقعد له بطريق الجهاد. قال تجاهد تقتل تنكح المرأة من بعدك أموالك تقسم أولادك يكتبون؟ فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة ويعظم القول. فكل سبيل يوصل إلى الله على رأسه شيطان. ولقد آل الشيطان على نفسه مقسما لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كل طريق يوصل إليك مستقيم سأقعد على ناصيتك، أصرف الناس عنه عن سلوكه، أخوف الناس منه، وأزهر الناس فيه. فإذا جئت تقول أحكم الشريعة، شيطان واقع، تحكم الشريعة، تقطع الأيدي، يرجم الناس، يخوفك من هذا الباب، وخفي ويخفي عنك، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فلو رأيتم قاطعا للطريق مصلوبا في الطرقات أمامكم قطعت يده ورجله من خلاف لانزجر الناس كلهم عن قطع الطريق. ولو اخترنا من على بلادنا جند من الدم وجند من الجيش فشر الله في أمان. صدق الله القاضي. ولكم في القصاص حياتكم يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكن الشيطان يخوف أولياءه ويراهبهم من تطبيق شرعة الله في أي باب كان. إذا جئت تتصدق يبخلك، أولادك أولى، بيتك أولى. إذا جئت تفعل أي فعلة خير يصدك عنها وفي المقابل إذا صرت إلى طريق فتاة يزين لك ويهيئ لك ويشجعك عليه. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وانهم اي القرناء لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا ايام القيامه قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هنالك يتخلى القرين عن قرينه كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ففي مسيرة الاستقامة التي تسيرها لزاما أن تلتقي من أصدقاء الصالحين حتى لا تقع في مجلس نحس مستمر تجني عاقبته دائما وأبدا. إن مجلس نحس مستمر حل بأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب جلسات السوء الذين جامته. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد همه من مرض الموت الذي ألم به فوجد عنده أبا سأل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وغير هؤلاء. فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وغيره أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي يكرم وهم يكرمون. فقال أن ذلك هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر عياذا بالله. فماذا كان بسبب هذا المجلس مجلس الشر والفساد؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله العباس قليلا عمك أبو طالب يا رسول الله كان يدافع عنك ويمنع المشركين من يمنعك من المشركين هل نفعته بشيء؟ قال هو في ضحضاح من نار يقي منهما دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فعياذا بالله عذاب أبد الآبدين ودهر الداهرين وخلود المخلدين بسبب أرتقاء السوء والعياذ بالله الذين أورثوه الموارد. فجدير بك في مسيرتك إلى الله في هذه الحياة الدنيا القصيرة الفانية أن تلتقي أصدقاء صالحين تصادقهم لله وابتغاء وجه الله وابتغاء ثواب الله حتى تسلم لك مسيرتك تتأسى بهم في سمتهم ترى لسانه ذاكرا لله تراه يقول لك تعال نصر الأرحام تعال نعود المصدر تراه يوفر أباك فتوفر أباك كما يوفر أباك تراه قانونا على الفقراء والمساكين فتأمن على الفقراء والمساكين تراه يغفر جناح للمؤمنين ويرزقهم بخير وإن وصلتهم مسبة من أحدهم قابلها الإسلام عفى الله عن قتلها فتتعلم منه وتتقلم بأخلاقك إن الصديق الصالح والجليس الصالح يذكر بخير. لقد استفادت مريم عليه السلام استفادة عظيمة بتربيتها في بيت نبوة طاهر وكريم فأكرمت بأن فاكهة الشتاء كانت تأتيها صيف وفاكهة الصيف تأتيها شتاء واستفاد أيضا من كفلها زكريا استفاد منها كان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك وفي هذا التوقيت دعا زكريا يا رب يا من أكرمت مريم أكرمني هنالك دعا زكريا يا رب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فأكرم ورزق ليقي على كبر من السن فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بإحدى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وقسورا ونبيا من الصالحين فأكرم بالرزق بيحيى بسبب مجالسة مريم إذ كان يأكلها ورأى الأرزاق عليها دار فكأنه قال يا من رزقت مريم بغير حساب ارزقني فأكد مجالسة الصالحين تعينك على ذكر الله كما قال كريم الله موسى عليه السلام هارون أخي اجتد به أمري وأشركه في أمري لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى فعليك أن تنتقي من أصدقاء الصالحين الطيبين الذين يحضونك على فعل الخير الذين يقرضونك على إكرام الأيتام الذين يحضونك على بر الوالدين الذين يأخذونك إلى بيوت الله تذكر الله فيها عليك دائما بمصادقة أهل الفضل أهل الصلاة يحفظون غيبتك للغفل يخلفونك في أهلك بخير إذا خرجت عن أهلك لا تصادق الأشرار الذين يرغبونك في الدنيا ويمسونك أمر الآخرة فالمرء على دين قليله فلينظر أحدكم من يخالف انتقل قليلا الصالح قال تعالى ومن يأت عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم أي قرناء لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا ايام القيامه قال اي قرين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ليتني ما عرفتك ليتني ما صدقتك في الدنيا ليت بيني وبينك ابعد ما بين المشرق والمغرب سبئت القرين قال تعالى ولن ينفعكم اليوم ان ظلمتم انكم في العذاب مشتركون اي ان الاشراك في العذاب الاخروي لا يخففه فالاشراك في العذاب في الدنيا قد يخففه اذا دخلت السجن ومعك سجناء من اخوانك قد تتسلى بهم وتتعزى فيهم اذا رتبت في المدرسه وكل الطلبة رتبوا قد تتعزى بهم لكن في النار لم يخفف عنك شيء من الاشتراك مع غيرك ولن ينفعكم اليوم ان ظلمتم انكم في العذاب مشتركون وكما قالت الخنساء فلولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي ولا يبكون مثل هذه ولكن اعز النفس معهم بالتحسن اما الاخره فلا ولن ينفعكم اليوم ان ظلمتم انكم في العذاب مشتركون ويبين ربنا لنبينا عليه الصلاة والسلام حتى يصبره أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين هذا ليس لك فأمر هداية الخلائق ليست لك يا رسول الله إنما الدلالة فقط مكنك الله منه أما هداية التوفيق فليست لأحد إلا الله ومن ثم لم يستطع نوح عليه السلام ان يهدي ولده بل وزوجته ضربت مثلا للنسوه القائمات للازواج الدين وكذلك نوح ما استطاع هدايه ولده هدايه زوجته وكذلك ابراهيم ما استطاع هدايه ابيه ورسولنا ما استطاع هدايه عمه انك لا تسمع الموتى تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين فامر هدايته لله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وما عليه الا البلاغ قال تعالى افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فاما نذهبن به فانا منهم منتقمون او نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون آية فيها تسلية لنا وتصبير لنا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون مؤداها أنك يا رسول الله قد تموت ولم يشبع ظمأك ولم تقر عينك برؤية من ظلموك قد قتلوا برؤية من ظلموك قد أهينوا برؤية من ظلموك قد عذبوا قد تموت قبل أن ترى ذلك فإذا كان ذلك إذا ذهبنا بك قبل أن تقر عينك فليطمئن خاطرك إلى أننا سننتقم منهم إما في الدنيا وإما في الآخرة فقد يرى الذي قتل له القتيل يرى القاتل الذي قتل أباه وقتل أخاه يمشي آمنا مطمئنا ثم يموت هذا الشخص بحسرته كما يقولون وما زال الباغي في بغيه والطاغي في طغيانه فلا تحزن أبدا يا من مت وهذه حالك فإن الله سينتقم لك منه عاجلا أو آجلا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناه قد تقر عينك برؤية الظالمين والبلاء الذي حل بهم قد تقر عينك برؤية الظالم الذي ظلمك والذي حبسك وسجنك والذي قتلك وسفك دمك قد تقر عينك برؤيته يعذب أمامك ويعاقب أمامك، وهذا كما لا تخفى عليكم وهذه كما لا تخفى عليكم أمور مشاهدة. قد يموت الظالم، قد يؤلف، قد يعذب وتقر عين المظلوم، وقد يموت المظلوم أولا، لكن ربنا أقسم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي الحجر؟ هل في ذلك القسم كفاية لأصحاب العقول؟ على ماذا أقسم؟ على آيات ثلاث تليت إن ربك لفي المحصن. قال تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون.